بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، سبق الدروس الماضية الكلام على ما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وهذا الفصل فيه الكلام على حمل الميت وما يتعلق بالدفن من أحكام وما يتبع ذلك من زيارة الأقارب وما يتعلق بالقبور من بناء عليها وكتابة عليها وجلوس عليها إلى غيرها. الله سبحانه أكرم الإنسان في حياته وبعد وفاته. الإنسان إذا مات لا يرقى في الصحراء وفي الفضاء، تأكله السباع والطيور، وإنما أكرمه الله لأن شرع له أن يقبر كما في قوله سبحانه: ثم أماته فأقبره، يعني أمر بجعل القبر له وأمر بأن يقبر فيه. ولما قتل عمر بن حضيرة الوزير المعروف صالح بن الرحمن بن الوليد الكاتب المعروف، دخل عليه المسلمين فقالوا له: أقبرنا صالحا. فقال ابنه: ومعلوم ما نذره الله عن قابيل وهابيل وما حصل من قتل قابيل لأخيه هابيل، وأنه لما قتل لم يدري ما يعمل به بعد القتل. فترى بعضهم أنه جعله في جيران وجعل يحمله إلى أن بعد الله قراره، فبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. قال ابن السليم: إنه جاء غربان أخوان اقتتلا، قتل أحدهما الآخر، وقيل: بل بعث الله غرابا إلى غراب ميت فحفر له ودفنه، وقيل غير ذلك. فلما رأى هابيل هذا العمل قال: يا ويلتى أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، فوالي سوء أخي. فالدفن مشروع من قديم الزمان، وقابيل وهابيل قيل فيهما إنهما من أبناء آدم عليه السلام الصلب. الحاصل أن الله جل وعلا أكرم الإنسان المسلم بعد وفاته وشرع له الله بما فيه من التكريم له، ولأن إلقاءه فيه إهانة وفيه إيذاء أيضا يتأذى به الأحياء وتتأذى به الأجواء، فالجو يتغير ويتعفن بسبب هذه الكلمة. وكذلك الآدميون يتأذون به. هذا من الحكم في مشروعية قبر المسلم. وهذا القبر قد يكون روضة من زيارة الجنة على صاحبه، قد يكون حرة من حرة النار. فينبغي الإنسان أن يسترد بما أمامه وأن يتزود الأعمال الصالحة، لأن عمله هو الذي سيكون معه في قبره. فإن كان عملا صالحا أنس به وقال له من أنت إذا أتاه في قبره، فوجهك الذي يأتي بالخير، ويقول أنا عمله الصالح. وإن كان عمله غير صالح فإنه يكون على حكم طبيعي ويتأذى به صاحبه، كما هو مبين في الأحاديث الواردة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع الجنائز. إذا مات المسلم فإنه يشرع اتباع جنازة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم. اتفق على صحته. وهذا حق للمسلم وحق لأهله. قد يكون الميت ليس أهلا لأن يذهب معه في بعض الحالات، لكن الإنسان يذهب من أجل أهله، تعاطفا معهم. وهذا التشيع والاتباع على مراتب، فقد يكون بمجرد الصلاة. فإذا مات أخوك المسلم وشيعت جنازة بأن صليت عليه فإنه حسن، وهذا أدنى المراتب من اكتفاء بالصلاة عليه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا أديت الصلاة فقد قضيت ما عليك. قال أبو داود: رأيت الإمام أحمد عدة مرات على أرسي يصلي على الجنائز ولا يمشي معها ولا يستعد. المرتبة الثانية أن تذهب معه إلى المقبرة وتنصرف بعد روحه وهو الميت في قبره. والحالة الثالثة أن تذهب إلى المقبرة وتبقى إلى أن ينتهوا من الدفن ثم تنصرف. الحالة الرابعة أن تبقى بعد الدفن وتدعو له تستغفر له، لقول عليه الصلاة والسلام: من ذهب الجنازة استغرق بأخيه وسأله التثبيت فإنه الآن يسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى على الميت فله قران، ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قراطان. القراطان مثل الجبلين العظيمين من الأجر. جاء الحديث أن القراط في جبل أحد هو ثواب عظيم. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال لقد فرطنا في قرابيط كثيرا. ولا شك ان الانسان يصعب عليه ان يخرج مع كل جنازه، لكن ان قدر على هذا فهو افضل، وهو فيه الثواب الذي سمعته.
ثم
هذه الجهة ثم يذهب إلى الأمام ويحمل من هذه الجهة ثم يرجع ويحمل من هذه الجهة. هذا يسمى التربيع، لأنه حمله من جميع جهات الأرض. قد جاء هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وفيه انقطاع، وقال لي جماعة من الصحابة ومذهب الأكثر من أهل العلم على أن التربيع حمل الجنازة هو الأفضل، هذا مع التيسر والسهولة. أما إذا كان هناك زحام فإن جماعة من أهل العلم كرهوا لهذه المشقة. وذهب إسحاق إلى التدوير، لأن إذا حمل الجهة اليمنى بالنسبة للميت ثم اليسرى لا يذهب إلى الأمام بل ينتقل إلى الجهة المؤخرة ثم يذهب إلى الجهة المقدمة الجهة الثانية فيكون قد دار عليها. هذا يسمى التدوير الأول التربيع. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه ليس فيه حد محدود بل يحمل على أي شيء من الأشياء. وذكروا أنه لا بأس بحمله بين النقودين، وهذا إذا كان النعش غير واسع أو السرير غير واسع، يعني يجعل أحد طرف أحد الطرفين هنا والآخر هنا يحمل جنازة هنا مثلا إذا كان النعش قريب بعض. أما شيء موجود الآن فإن حمله على الكتاب أو على الكتفين غير متيسر، والمتيسر الحمل على اليدين فيه مشقة واضحة. هذا هو المشروع في حمل الميت، وهو من الأعمال الصالحة ومن القرب التي يثاب عليها، ومن حق المسلم أيضا. والأولى أن يكون نقل الجنازة على الأقدام، يمشي بها الناس محمولة على كتابهم على أعناقهم إلى أن يصلوا إلى المقبرة كما يأتي. نعم. لكن يسقط الحمل والتكفين والدفن بالكامل، يعني انه لو ضربنا ان كافرا تولى حمل الميت او تكفين او دفن فلا باس، ولا ينسى أن يعاد، لأن هذا الأمر لا يشترط له النية بخلاف التغسيل، فإنه لا يجوز أن يغسل الكافر المسلم، لأن التغسيل يحتاج إلى نية والكافر لا نية له. ولا شك أن الأولى القيام بهذا من أهل الإسلام وعدم تمكين كبرة من قربان الميت، لا في تكفين ولا في حمل ولا في دفن. ولكن إذا وجد في حالة من الحالات الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس، فإنه يكتفى بما قام به.
من السنة
أن يكون الماشي أمام الجنازة. قال ابن منذر رحمه الله: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال البيهقي: الأحاديث والآثار في المشي أمام الجنازة أصح وأثبت، يعني من المشي خلفها. قال أبو صالح: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشون أمام الجنازة، وذلك لأنهم شفعاء لها، لهذا الحديث: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 فأكثر كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. روى مسلم في صحيح. وروى مسلم أيضا: ما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. ولأن الشفيع يكون أمام المشفوع، الإنسان إذا شفع لآخر يكون أمامه لا يكون خلفه كما هو معلوم. وكذلك هؤلاء المشاة هم شفعاء للميت، فينبغي أن يكونوا أمامه. هذا قول الجمهور وهذه أدلتهم. أما من قال لأن الماشي يكون خلف الجنازة وهم أصحاب الرأي، ومن قال بقولهم، فقد استدلوا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنازة مسبوعة وليست بتابعة، ليس منها من مشى أمامها. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بن ماجه في إسناده مقال، في إسناده أبو ماجد ويضع النسخ أبو ماجد، وهو عائد بن نضلة. قال سفيان بن عيينة يحيى بن معين: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. إشارة إلى تقييد. هذا الحديث فيه ضعف، كما استدلوا أيضا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء مرفوعا، رواه عبد الرزاق في مصنفه. قد ذكر بعضهم أن هذا جاء موقوفا وله حكم الرفع، وقد جاء موقوفا في كثير من كتب الحديث، لكنه جاء مرفوعا في مصنف عبد الرزاق، فلينتبه لهذا، وأن التصريح بالرفع جاء في مصنف. المهم أن هذا من الأدلة لأصحاب القول الثاني، حديث مسعود وحديث علي. وكذلك قال: إن الجنازة متبوعة، ولهذا قال: أمرنا باتباع الجنائز، والتابع يكون خلف لا يكون أمام. وهذه التبعية قد ذهب بعض أهل العلم كالموفق في الموني، قال: إن الشيء قد يكون تابعا ويكون أماما، بالوجود كسنة الفجر وسنة الظهر تابعة لهما وهي قبلهما في الوجود. أما القول الثالث وهو أن الناس حيث شاء فقد استدل من قال به بقوله عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها رواه الترمذي وغيره. هذا دليل من قال التقييد بالنسبة للماشي أنه يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها هو مخير لكنه يكون قريبا منها. ولكن قد يكون المشي أمام الجنازة فيه مشقة، فمثلا لو مشى ناس مع جنازة أو ناس آخرون في السيارة قد يكون الأولى والأسهل على الناس أن الراكب يتقدم والماشي يكون متأخرا. قد جاء في بعض الأحاديث زيادة الماشي يكون أمامها وخلفها. والراكب أيضا جاء في هذه الزيادة. نعم.
ما حكم الركوب في الذهاب مع الجنازة؟
جنازة فقد كره الله أهل العلم. واستدلوا على هذا بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بدابة لما أراد أن يذهب مع جنازة، أتي بدابة ليركبها فأبى، فلما فرغ أتي بدابة فركبها، فقيل له إلى أنت؟ فقال إن الملائكة يمشون مع الجنازة فكرهت أن أركبهم يمشون في الذهاب، أما بالرجوع فإنهم قد ذهبوا فلهذا ركبته كما ورد عن رسول الله. وجاء في رواية ابن الحاكم فيها بعض الضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما ركبانا في الذهاب مع الجنازة فقال ألا تستحيون الملائكة يمشون وأنتم ركبان، في إسناد أبو النضال، لكن الرواية الأولى صحيحة. الأولى لمن ذهب عن جنازة ألا يركب، يمشي على قدميه، وهذا هو الأولى في حال الجنازة، هذا هو الأصل وهو السنة. ولم يركب عليه الصلاة والسلام في عيد ولا في جنازة، قد ذكر هذا بعض تحديدا ترى صاحب مهذب، لكن قال النووي في المجموع إنه مريض، ومعناه صحيح، فإنه لم يركب عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى الجنازة، لكن إذا احتاج الناس إلى الركوب بالجنازة والركوب بالذهاب إلى مكة بسبب بعد المقبرة، أو ركب إنسان بسبب مرض أو ما أشبه ذلك، لا بأس إذا كان هناك عذر فلا حرج، وإلا في السنة والأولى أن الذهاب والجنازة وتشييع الجنازة يكون مع الأقدام، هذا في الذهاب اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وليتم الانتحار لهذا الميت إذا رآه الناس، لا يكون يعني يؤتى في سيارة ويدفن ولا يحصل شيء منها، هذا يترك إلا لعذر شرعي. فإذا كان المسجد ليس بعيدا عن المقبرة فالأولى لا تترك لا بسيارة ولا بغيره مما يحمله الناس. وقال بعضهم لجواز ذلك بدون كراهة، واستدلوا في حديث السابق والراكع حيث شاء وشرطوا أنه استدلوا بحديث الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء بها، وشرطوا أن يكون خلف الجنازة كما في الحديث يجوز له ذلك بهذا الشرط، وآخرون قالوا بالكراهة. أما بالنسبة للرجوع فإن أمره أسهل، لا بأس بالرجوع، اتفق العلماء على أنه يرجع راكبا إلى أحد بدون كراهة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بجنازة من دحداح ثم لما انتهى منها وخرج أتي بفرس فرس العفريين فركبه عليه الصلاة والسلام ورجع. نعم. والقرب من الجنازة أفضل، ويكون بحيث من رأى يعتبر مع هذه الجنازة، أما المقادر والسنن. ويجوز لو أن إنسانا كبر في بيته أو بستان لا بأس صرح جماعة لجواز ذلك، لكن السنة عدم هذا. السنة أن الميت يقبر في المقابر، والدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قبر أصحابه في البقيع وهو موضع معروف في المدينة، كان يقبر كان الناس يقبرون به موتاهم، وفعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه قبرهم في هذا المحل، ولو كان الأمر عدله لما فعله، ولأنه إذا زار الناس زاروا عليه القادر يدعون له، ولأن قبر الإنسان في بيته يكون فيه ضرر على الورثة، فأراد التصرف وبيع هذا البيت مثلا وفيه القبر فيه مضرة عليه، وفيه مضرة عليه ولو كانوا بقوا فيه. الحاصل أن الدفن في المقابر والسنة، ولا ينبغي الدفن في البيوت ولا في المساتين والمزارع وما أشبه ذلك. فإن احتج محتج بقبره عليه الصلاة والسلام في حجرته في مكان حجرة عائشة، فإنا نرد عليه ونقول ليس في هذا وجه. وبيان ذلك أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قبر أصحابه في البقيع وفي المقابر لا في بيوته، وفعله هو الحجة. وفيه ما يوجب أن يقبر في مكانه، ومنه مقالة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره. هذا سبب. وسبب آخر هو أنهم اختلفوا أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ما قرر نبيا من الأنبياء إلا أحب أن يقبر في الموضع الذي يقول فيه. وفيه بعض المقال لكنه من الأسباب، ومن الأسباب أيضا أن في هذا دفعا للنزاع والشجار، فإنه عليه الصلاة والسلام لو قبر في مقبرة لقال ابن فلان نحن مولى، وطلبت قبيلة أخرى أن يقبر في مقابرها، فدفع لهذا دفن في حجرته.
طيب نفسه